أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا ما يمكن أن نستدل به على أن أمر توزيع الخمس موكول إلى الإمام عليه السلام، وأن المالك لا يستقل بالقيام بهذه الوظيفة بالنسبة إلى سهم السادة، وذلك لقيام الأدلة على ولاية الإمام عليه السلام على الخمس بتمامه بكلا قسمين، فلا بد من دفعه إليه وعدم الاستقلال بالتصرف من دون أخذ إذنه ومراجعته. قلنا بأنه قد يستشكل في شمول الولاية لزمان الغيبة، وأن الولاية وإن كانت ثابتة ومسلمة لكنها مختصة بزمان الحضور، أما شمولها لزمان الغيبة فهذا مما لا دليل عليه. القدر المتيقن من الأدلة هو زمان الحضور، فتثبت ولاية الإمام عليه السلام على تمام الخمس في زمان الحضور، وأما في زمان الغيبة فلا دليل على ولايته على ماذا؟ على الخمس، أو على الأقل على محل الكلام الذي هو عبارة عن سهم سادة. هذا الكلام يمكن أن يلاحظ عليه بأمرين. الأمر الأول هو أن المفروض في محل كلامنا أنه لا إشكال ولا خلاف في إمكان ولاية الإمام عليه السلام في زمان الغيبة، لأن المخالف لا يخالف الإمكان وعدم الإمكان، لا يدعي عدم إمكان أن يكون الإمام عليه السلام في زمان الغيبة وليا على ماذا؟ على الخمس، وإنما يدعي عدم الدليل، وإنما يدعي أنه لا دليل على ولايته في زمان الغيبة، وأن الدليل دل على ولايته في زمان الحضور فقط. فإذا مسألة إمكان أن يكون الإمام عليه السلام وليا على الخمس بعد ولايته هي قضية مسلمة ومتفق عليها ولا إشكال فيها، الكلام ليس في الإمكان وعدمه، وإنما الكلام أنه هل هناك دليل على ولايته في زمان الغيبة أو ليس هناك دليل على ولايته في زمان الغيبة. إذا كان هذا واضح فإذا نقول أن الملاحظة الأولى لأنه بالإمكان أن نتمسك بإطلاق الأدلة المتقدمة بعد الفراغ عن إمكان ولايته في زمان الغيبة، يمكن التمسك بإطلاق الأدلة السابقة وهي الأدلة الدالة على أن الخمس لهم وأنه حقهم لنا الخمس لي منه الخمس إلى آخر الروايات المتقدمة، بناء على أن هذه الروايات هي الدليل على ولاية الإمام عليه السلام على الخمس بتمامه. يعني قلنا هذه الروايات إن لم نفهم منها أن الخمس بكمامه بلا تقسيم للإمام عليه السلام الذي هو القول الثالث المتقدم، لا أقل نفهم منها ماذا؟ أن له الولاية على الخمس بتمامه. فإذا كانت هذه الأدلة تدل على ولايته عليه السلام على الخمس بحسب الفرض وكما تقدم، حينئذ نتمسك بإطلاقها لزمان الغيبة، لإطلاق هذه الأدلة، لإطلاق هذه الولاية في زمان الحضور وإثبات هذه الولاية في زمان الغيبة. إذن كيف يمكن أن يقال بأنه لا دليل على ولايته في زمان الغيبة؟ أو يقال أن المتيقن من الدليل هو زمان الحضور؟ لا، هذه الروايات فيها إطلاق، هذه الروايات مفادها المفادقي مفادها أولا وبالذات هو أن ماذا أن الخمس لي الخمس حقي لي منه الخمس من الخمس في كتاب الله إلى آخر الروايات وآخر الألسنة المتقدمة في هذه الروايات هذا هو مضمونها المفادقي. قلنا أن هذا المضمون نفهم منه ماذا نفهم منه أن الإمام له الولاية دائما على الخمس ومقتضى اطلاق ذلك ان له الوفاء الخمس في زمان حضوره وفي زمان غيبته بعد الفراغ عن شنو؟ عن امكانه ان يكون الامام وليا على الخمس حتى بعد ماذا؟ حتى بعد غيبته الذي قلنا انه لا نزاع فيه. لا احد يدعي عدم امكان تولي الامام للخمس بعد غيبته وانما النزاع فقط انه هل هناك دليل او ليس هناك دليل. الدليل المتقدم لاثبات الولايه وهو التمسك بالأدلة الدالة على أنه لنا الخمس لي منه الخمس حقي نصيبي إلى آخر العبارات هذا كما يدل على ذلك في زمان الحضور يدل على ذلك في زمان غيره مقتضى إطلاقه هو ذلك. فإذا لا يصح أن نقول نقتصر على القدر المتيقن وكأن الدليل مجمل ليس فيه إطلاق فلا بد من ماذا من الاقتصار على القدر المتيقن. الدليل مطلق ليس فيه ما يوجب تقييد بماذا بزمان ماذا بزمان الحضور. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية لو تلزمنا وسلمنا أن القدر المتيقن من الأدلة هو زمان ماذا زمان الحضور زمان الحضور سلمنا ذلك لكن الظاهر انه ليس المقصود بزمان الحضور وزمان الحضور بما هو زمان الحضور وانما المقصود هو عدم التمكن من هذا من مراجعه الامام عليه السلام. زمان الحضور لا يؤخذ حتى زمان الغيب لا يؤخذ الا طريق ماخوذا على نحو الطريقيه ليس له خصوصيه بما هو زمان الحضور وانما هو ماخوذا هكذا نفهم ماخوذا على نحو الطريقيه للتمكن من مراجعه الامام عليه السلام او عدم التمكن من مراجعته. زمان الحضور يعني الزمان الذي يمكن فيه مراجعه الامام عليه السلام وزمان الغيبه يعني الزمان الذي لا يمكن فيه مراجعه الامام عليه السلام. فاذا فهمنا ذلك فماذا نقول بان القدر المتيقن من ولاية الإمام عليه السلام لو سلمنا أنه ليس فيها إطلاق هو زمان الحضور والمراد بزمان الحضور يعني الزمان الذي يمكن فيه مراجعة الإمام والمقصود من يمكن مراجعة الإمام يعني يمكن مراجعته بنفسه مباشرة أو مراجعة وكيله المنصوب لذلك. لا فرق في إمكان الموصول إلى الإمام عليه السلام بين مراجعته لنفسه مباشرة وبين مراجعة وكيله وهذا أمر دولة واضح لأن الاقتصار على مراجعة الإمام بنفسه هذه حالة نادرة بالنسبة إلى معظم الشيعة لبعد المسافات وظروف التقية كون الأئمة مضروب على الانحصار او قسمه الى اخره وصول المكلف ومراجعه المكلف للامام مباشره هذه حاله نادره. فالمقصود من الامكان والتمكن من مراجعه الامام الاعم من مراجعته مباشره او مراجعه ماذا وكيله الموصول لذلك هذا هو المقصود. فلم يكون القدم متيقن من الادله لو سلمنا عدم الاطلاق هو ماذا؟ هو الزمان الذي يمكن فيه مراجعه الامام عليه السلام اما مباشره واما ماذا؟ واما عن طريق وكيله بناء على هذا. اذا اثبتنا ان هناك وكيلا منصوبا من قبل الامام عليه السلام بعد غيبته هو نفذه بعد غيبته حينئذ يكون الرجوع إلى هذا الوكيل بعد زمان الغيبة داخل في عبادات القدر المتوكل على الله. داخل في القدر المتوكل على الله بمعنى ان القدر المتوكل من الادله على ولايه الامام هو في ظرف التمكن من الرجوع الى او الرجوع الى ماذا؟ الى وكيله المنصوب لذلك. وهذا يشمل جماعه الغيبه. يشمل جماعه الغيبه طبعا بعد اضطرار ماذا؟ ان هناك ان الحاكم الشرعي نصبه الامام وهذا فنائب الامر ماذا في زمان الغيبان. فيكون هذا الظرف وهو زمان الغيبه داخل في القدر المتوكل، لانه قال على القدر المتوكل حتى نستشكل في ان الامام هل هو ولي على الخمس في هذا الزمان او لا. هو جزء من القدر المتوكل. بعباره اخرى لا فرق بين النائب العام والنائب الخاص. كل منهما رجوع الى الامام عليه السلام بعد فرض النيابه. كل منهما رجوع الى الامام. كما ان التمكن من الرجوع الى النائب الخاص هو داخل في القدر المتوكل ولا اشكال في ولايه الامام في ذلك الظهر. كذلك ماذا التمكن زمان التمكن من الرجوع الى ماذا الى النائب العام المنصوب لذلك. هذا ايضا يكون داخلا في هذا في القدر المتيقن. فاذا زمان الغايبين على التؤمل تبقى هذه الملاحظه الثانيه كن داخل والداخل في القدر المتيقن لو سلمنا عدم الاطلاق في هذه الادله. بناء على هذا يمكن التمسك باطلاق الادله المتقدمه التي تمسكنا بها لإثبات الولاية في الجملة يمكننا أن نتمسك بها لإثبات الولاية على نحو الإطلاق. الولاية الشاملة لزمان الحضور والولاية الشاملة للإمام ولي على الخمس في زمان حضوره وفي زمان غيبته بعد كما قلنا بعد وضوح أنه لا خلاف ولا كلام في إمكانه أن يتولى الإمام أمر الخمس بعد غيبته مو بعد وفاته، بعد غيبته، لا اشكال في امكان ذلك. قال الامام عليه السلام بعد غيبته وهو حي يرزق نصب وكيلا عنه، نصب نائبا عنه، كانت الامر ان هذا النيابه نيابه عامه. في زمان حياته، في زمان حضوره نصب نائبا خاصا. لا فرق بينهما. الذي نفهم من ان المقصود من زمان الحضور ليس بخصوصية في زمان الحضور يبدا فيه من فلان سنة وينتهي بفلان سنة ثم يبدا زمان الغيبة من فلان سنة لا فلان سنة. المقصود زمان الحضور وزمان الغيبة يقف على نحو الطريقية للتمكن من المراجعة وعدم التمكن من المراجعة. فيمكن التمسك بهذا بالاطلاق. ولو تنزلنا قلنا انه يمكن افتراض أن زمان الحضور يكون داخل في القدر متيقن، زمان الغيبة يكون داخل في القدر متيقن. يضاف إلى هذا كله مما يثبت لزوم المراجعة وعدم استقلال المالك بالتوزيع بالنسبة إلى فهم السابق والأصل العملي. الأصل العملي. نقطة الأصل العملي هو عدم يعني عدم السماح للمالك بماذا؟ بهذا التصرف والزامه بمراجعة الإمام عليه السلام أو وكيله ونائبه. وهذا الأصل هو إصالة ماذا؟ إصالة الاشتغال. لأن الاشتغال هناك اشتغال يقيني، اشتغال الذمة بالخمس، ولا يقينا بفراغ الذمة من ذلك إلا بماذا؟ إلا بمراجعة الإمام أو نائبه. بمعنى أن أننا إذا وصلت النوبة إلى الشك، وصلت النوبة إلى الشك، فاحتملنا أن المراجعة معتبرة وأنه لا بد من المراجعة. فمن وجود المراجعة ونزول المراجعة إذا وصلت النوبة إلى الشك فيكون احتمال وجوب المراجعة وارد، وهذا حينئذ نقول بأن هذا ذمته مشغولة قطعا بالخمس، ولا يقيم لفراغ هذه الذمة إلا إذا ماذا؟ إلا إذا عمل بهذا الواجب، وراجع ماذا؟ وراجع الحاكم الشرعي أو نائب الحاكم الشرعي. وإلا لا تكون ذمته، لا يكون على يقين من فراغ ماذا؟ من فراغ ذمته. لأننا قلنا أنهم قالوا بأن هذا يكون معتبرا في صحة في وقوع ما دفعه خمسا، بمعنى أن من يقول باشتراط المراجعة واعتبار المراجعة يقول أن دفع الخمس من المستحقين من دون مراجعة لا يكون خمسا، لا يحصل خمسا. فإذا لا يحصل خمسا لا تكون ذمته ماذا؟ دنيا، بناء على هذا. فإذا احتملنا ذلك كما هو المفروض، واعتمد ذلك، لا يوجد أن وضوح في عدم الاعتبار. إذا وصلت النوبة إلى الشيك، وهذا وصلت النوبة إلى الشيك، فهذا المكلف ذمته مشغولة بالخمس، ولا يدفع لفراغ ذمته إلا بماذا؟ إلا إذا دفع الخمس إلى مستحقيه، مع شنو؟ مع أخذ الإذن أو المراجعة. وإلا من دفع من دون مراجعة لا يدفع بفراغ ذمته من ماذا؟ من الخمس، لأن المراجعة ليست مجرد كما سيتضح، ليست مجرد تكليف، حكم تكليف صرف، وإنما المراجعة عندهم معقولة شرط لماذا؟ شرط في صحة الدفع ووقوع ما دفعه ماذا؟ خمسين، وإلا لم يكن خمسين. هذا أيضا يؤيد ماذا؟ نزول المراجعة لو وصلت النوبة إلى الأصول العملية. هذا ما يمكن أن يقع. لكنه بالرغم من ذلك قد يناقش في مجمل ما ذكرناه، ونبدأ بأصل العمل الأخير يذكر المناقشة فيه. قد يناقش في هذا الذي ذكرناه أخيرا من الأصل العملي، أن نفترض الأصل العملي وهو الاشتغال، المراجعة ونزول المراجعة وعدم الاستقلال بالصرف. قد يناقش في ذلك لأن ما ذكر من كون الأصل الجاري في المقام هو الاشتغال، هذا مبني على هذا التصور كما أشرنا إليه قبل قليل، مبني على هذا التصور، وهو أن يكون الرجوع إلى الحاكم ومراجعة الحاكم وأخذ الإذن من الحاكم شرطا في كون ما يعطيه المالك خمسا، الشرط نقول على الشرطين، فما يعطيه المالك إلى المستحق لا يكون خمسا ولا يحسب خمسا إلا بماذا؟ إلا بالرجوع إلى الإمام أو للحاكم. وإلا إذا أعطى شيئا إلى المستحق من دون الرجوع إلى الحاكم إلى الإمام عليه السلام، هذا لا يحسب شنو؟ خمسا. بناء على هذا التصور حينئذ يكون الأصل عند وصول النوبة إلى الشيخ، حينئذ يكون هو شنو؟ هو الاشتغال. بالبيان الذي ذكرناه، الذمة مشغولة بالخمس، الذمة مشغولة بالخمس، ولا يقيم بفراغ هذه الذمة إلا عن طريق ماذا؟ إلا عن طريق المراجعة. وإلا لو استقل المالك للدفع إلى المستحق من دون أخذ الإذن، من دون المراجعة، هذا لا يقع بفراغ ذمته من الخمس. لماذا؟ لأنه بناء على الاشتراك لا يكون ما دفعه خمسا، لا يحسب ما دفعه خمسا، فإذا لا تكون ذمته بريئة على نحو الجزم واليقين. متى يجزم بذلك بمراعاة الذمة؟ إذا راجع الإمام أو الحاكم، حينئذ يكون الأصل العملي هو الاشتراك. وأما إذا طرحنا تصورا آخر في لزوم مراجعة الإمام عليه السلام والحاكم أو الحاكم، وهو أن يكون هذا وجوب تكليف محض ليس شرطا لماذا في وقوع ما أعطاه خمسا، وإنما هو وجوب تكليفي محض ليس إلا، يجب عليه ماذا؟ أن يراجع الحاكم الشرعي، لكنه إذا دفع إلى المستحق ولم يراجع الحاكم الشرعي يقع خمسا، يحسب خمسا، لكنه يكون مخالفا يكون موثوما لانه خالف التكليف الشرعي. بناء على هذا الطارئ، بناء على هذا الفاهم، حينئذ الاصل ليس هو الاشتغال في المقام، لو وصلت النوم اليه، الاصل هو البراءه. لماذا؟ لانه شكل في التكليف. هذا المكلف عندما يدفع، يريد ان يدفع هذا الخمس الى المستحقين، يشك. يعني هل يجب عليه ان يراجع الامام؟ هل يجب عليه ان يراجع الحاكم او لا؟ شك في التكليف ينفع باصاله ماذا؟ البراءه. واضح يا ابينا. لانه على كل حال بحسب الفرد، بناء على هذا الفاهم، هو اذا دفع الخمس الى المستحق هو يقع شنو؟ خمسين. راجع او لم يراجع، اخذ الاذن او لم ياخذ الاذن، هو يحسب خمسه. فاذا ذمته تبرا، ذمته طبعا تبرا بدفعه الى المستحق ولو من دون مراجعه. وانما الشك انه هل هناك حكم تكليفي يامره بالرجوع الى الحاكم او لا، ليس هناك حكم تكليفي يامره بالرجوع الى الحاكم. شك في التكليف تجري فيه المراجعه. فلا يكون الاصل الجاري في المقام هو الاشتغال كما ذكر، وانما يكون الاصل الجاري في المقام هو ماذا؟ هو البراءه. وحينئذ يترقى اكثر، هذا كله قد يقال، يترقى اكثر ويقال لانه الذي نفهمه من الادله هو هذا، هو ان الرجوع الى الحاكم على تقدير لزومه فهو مجرد تكليف ليس إلا، وليس شرطا في صحة العمل وفي إجزائه وفي وقوعه ماذا؟ وفي وقوعه صحيحا وخمسان. لا يفهم من الأدلة إلا ذلك، إلا ماذا؟ إلا أن هذا تكليف، مجرد تكليف ليس إلا. كيف لا يفهم من الأدلة إلا ذلك؟ لماذا لا يفهم من الأدلة الاشتراك بالمعنى المتقدم؟ هذا يبين بهذا الشكل، يقال ان عمدة الأدلة على لزوم مراجعة الإمام أو الحاكم، عمدة الأدلة هو عبارة عن أدلة الولاية. يعني الأدلة السابقة المستفاد منها ولاية الإمام عليه السلام إماما على الخمس بقسمه، بكلا قسمه. عمدة الأدلة هو أدلة الولاية. الولاية، الولاية إنما يكون مراجعة ولي، تكون إنما تكون مراجعة ولي مأخوذة على نحو الشرطية، بحيث تكون موجبة لتصحيح العمل. هذا إنما يمكن تصوره في التصرفات الحاصلة في المال الراجع إلى المولى عليه. هذا معقول ان نقول ان هذا التصرف الصادر من الغير في اموال المولى عليه صحتها تكون مشروطه بماذا؟ باذن الولي، بمراجعه الولي. فاذا لم يراجع الولي يتصرف في هذا المال، تصرفه يكون باطلا ليس صحيحا. هذا معقول. مثلا هذا بالنسبه الى الصغير، ولاية على الكريم، ولاية على الغائب مثلا، التصرف في أموال الصغير ببيع وهبة ونحو ذلك، هذا تصرف باطل من دون ماذا؟ من دون أخذ الإذن من الولي. فيكون الإذن من الولي والمراجعة الولي شرطا في تصحيح التصرف، بحيث أن التصرف من دون الإذن لا يقع صحيحا. هذا شيء معقول جدا. وأما عندما يكون المولى عليه له مال في ذمة الغير، له مال عند الغير، وهذا الغير ذات الغير أوصله إليه، أوصله إليه، هنا لا معنى ولا مجال لأن يقال بأن هذا الإيصال ليس إيصالا، ليس إيصالا إلا بأن يأخذ الإذن من ماذا؟ من الولي. هذا ليس تصرفا في مال الصبي أو في مال المولى عليه، حتى يقال بأنه يعتبر في صحته ما باع العذر يتفرق. هذا يطال الحق إلى صاحبه، أوصل الحق إلى صاحبه، لو ربنا شخص كان مديون إلى هذا السبيل من إقدار من المال فأوصله إلى بلا أن يراجع الولي. فلا يكثر المسبي حتى يدخل في مسألة أن هذا تصرفات كذا وكذا وقبضه كلا قابض إلى آخره. لا فهو هذا أقول المولى على شخص كان وبالا لو أوصل هذا الحق إلى صاحبه إلى صاحبه إلى مالكه هنا لا مجال أن يقال بأن هذا الإيصال لا يعتبر إيصال، وإنما يعتبر إيصال متى إذا أخذ العلم من ماذا؟ من الولي. هناك فرق بين التصرف في مال المولى عليه وبين ماذا؟ وبين إيصال الحق إليه، إيصال حقه إليه بعد إيصال حقه له. لا مجال لأن يقال لأن هذا لا يقع إيصالا ولا يقع صحيحا ولا بد من إعادته، لا بد من إعادته لأن هذا ليس صحيحا. لماذا؟ لأن العدل شرط في صحة هذا الإيصال. ما نحن فيه من هذا القديم؟ من هذا القديم؟ هذا المال ثبت في امواله حقا من اصناف الثلاثه الساده الهاشميين، ثبت في امواله حقا لهم، فاذا اوصله اليهم من دون مراجعه الولي اللي هو الحاكم الشرعي الامام عليه السلام، حينئذ لماذا يقال بان هذا ليس ايصالا؟ إيصال الله أوصل الحق إلى أصحابه، لماذا لا يقع صحيحا؟ يقع وبرا من ذنب. وعلى تقدير أن تدل الأدلة على لزوم المراجعة ولزوم أخذ الإذن فلا نفهم منها إلا الحكم التكليف المعرض، لا نفهم منها الشرطية، وإنما نفهم منها ماذا؟ حكم تكليفي معرض، أن هذا يجب علي أن يراجع الإمام، يجب علي أن يراجع الحاكم الشرعي، لكن لا تأثير لذلك فيما لا في صحة العمل وصحة الإيصال ووصول الحق إلى ما لا إلى مستحقه. سنتكلم عنه. هذا قد يقال ويعترض على ما تقدم بهذا الآية ببيان أن وجوب أن الإيصال لو كان واجبا وفهمنا من الأدلة وجوبه للإيصال، يعني المقصود مراجعة وأخذ العلم، لو فهمنا وجوبه من الأدلة فهو وجوب تكليفي وليس شرطا في تصحيح العمل. وبناء على هذا ومن الجواب السابق لأن الأصل الجاري في المقام هو إصالة البراءة لا إصالة ماذا؟ الاشتغال. هذا واضح الى هنا. هذا المطلب في الحقيقه يبدو انه فيه خلط بين امرين. نحن لا نتكلم عن ولايه على شخص او على جماعه، ليس كلامنا فيها. الولايه التي نتكلم عنها والتي استدلنا عليها للأدلة السابقة ليست هي ولاية الإمام على السادة، وإن كان هو ولي عليه، هو عليه السلام ولي على الجميع، لكن الولاية المطروحة والمستفادة من الأدلة هي الولاية على كان السادة على الخمس. هناك فرق بين الولاية على شخص وبين الولاية على ماذا؟ الولاية على شأن السادة على الخمس. المستفاد من الأدلة السابقة هو أن الإمام هو ولي الخمس، له الولاية على الخمس. ما معنى أن له الولاية على الخمس؟ معنى ذلك أن هذا الخمس أمره بيده، هو الذي يقوم بشؤونه، هو الذي يقوم بتوزيعه، هو الذي يقوم بصرفه، أخلص له مصارف معينة. ذكرت الآية الكريمة بناء على التفسير السداسي، لكن أمره هو من عليه السلام، هو وليه، أمر هذا الخمس راجع إلى شخص معين،
يجده هنا. هذا ليس لا يمكن قياس على الولاية على شخص، حتى نقول أن هذه الولاية على شخص لا بد فيها أن يفرق بين التصرفات في ماله وفي شؤونه وبين ماذا وبين إيصال حقه إليه، ولا مجال لاعتبار الإذن في إيصال حقه إليه. ما نحن ليس من هذا القبيل، هي ولاية على المال. أصل الشارع المقدس جعل أمر الخمس بيد الإمام عليه السلام بكلا قسمين بحسب الأدلة، سهم الإمام وسهم السادة، أمر هو راجع إلى الإمام، هو الذي يتولى شؤونه بكل معنى الكلمة، ومنه التوزيع ومنه التقسيم ومنه صرفه على مستحقين، هذا أمره راجع إلى الإمام، يجب دفعه إليه بتمامه، يجب دفعه إليه. ولا معنى لأن يستقل المال في ماذا بهذا التصرف مستقلا عن ماذا يتصرف هذا التصرف مستقلا عن الإمام عليه السلام، لأن الولاية معناها هذا، الولاية معناها هذا ما نفهمه من الأدلة هو هذا المعنى. لاحظوا الأدلة دلت ببعض ألسنتها على أن الخمس يثبت في ماذا، في أن خمس المال هو المال بالمستحقين في الآية الشريفة، خمس المال ليس لك وإنما هو لأشخاص معينين، هذا بعض الألسنة هكذا. بعض ألسنة الروايات الإمام يقول لي الخمس، خمس لي من دون فرق المال، فرق من الإمام وصلي ماذا وصلي، هي روايات كثيرة جدا، هو يقول لي الخمس. وبعض الأنشدة لا يوجد فيها احتمال أن المقصود لي يعني أنا الأعم مني ومن ماذا ومن القاسمين، لا لي كما تقدم سابقا. هذا بعض الأنشدة. بعض الأنشدة الإمام يطالب بالخمس بثمانه وينسب الوكلاء استلام الخمس بثمانه، ويطلب من الشيعة تسليم الخمس بماذا بثمانه إله عليه السلام. من مجموع هذه الأدلة الذي نفهمه هذا أن أمر الخمس بيد الإمام عليه السلام، ثم مرارا إن لم نفهم منها أن الخمس بكلامه للإمام الذي هو القول الثالث المتقدم، فلا أقل أننا نفهم منها أن أمر الخمس بيد الإمام. أمر الخمس بيد الإمام ما معنى؟ معناها أن أمر كل شؤون متعلقة بالخمس من التوزيع والصرف والاحتفاظ إلى آخره هي بيد الإمام، الإمام عليه السلام هو المسؤول عنها، فلا بد من تسليمها إليه، ولا معنى لاستقلالها مجال لاستقلال المالك للتصرف بهذا المال. هذا ما يمكن أن يقال في المقام الأول يعني في سهم السادة. وقد تبين من هذا الكلام تبين أمران، أن الوظيفة هي نفس الوظيفة الموجودة في زمان الحضور بالنسبة لولاة أهل السادة، الوظيفة هي نفس الوظيفة. فالسادة كما يستحقون نصف الخمس في زمان الحضور أيضا يستحقون نصف الخمس في زمان غيبة، استرار من استحقاقهم لنصف الخمس مختص بزمان الحضور دون زمان الغيبة هذا لا وجه له على ما تقدم. فمن يريد نفس الوظيفة هذا نصف الخمس للسادة. وتبين أيضا بأن هذا لا يستقل المالك بإيصاله منه للسادة وصرفه على المستحقين، وإنما لا بد أن يراجع الإمام عليه السلام في زمان حضوره، أو يراجع من ينصبه الإمام عليه السلام بعد شنو؟ بعد غيبته. نعم، إذا أنكرنا وجود منصوب من قبل الإمام في زمان الغيبة وقلنا أنه ماكو منصوب في زمان الغيبة، لم ينصب أحدا في زمان الغيبة حتى بهذا المقدار، حتى بمقدار ماذا؟ توزيع سهم السادة علينا على المستحقين، لأن هذه قد واضح يعني لا توقف على قلب النيابة العامة. إذا أنكرنا النيابة العامة وأنكرنا نصب الفقيه الحاكم الشرعي في زمان الغيبة حتى بهذا المقدار،
حينئذ انتهت المسألة، بمعنى أن ما ذكرناه سابقا يتم، والولاية للإمام عليه السلام تبقى ثابتة في زمان الغيبة، لكنه لا يمكن الوصول إليه. حينئذ قلنا أن ننتهي إلى عدو مني، إذا أدخلناه في الأمور الحسبية، وقلنا هذا من الأمور الحسبية، وهذا عدو المؤمنين، وإما أن يلتزم بعدم ماذا؟ بعدم المراجعة، وسقوط ماذا؟ اشتراط ماذا؟ المراجعة. لكنه يأتي أن الإمام عليه السلام نفض أن يكون نائبا عنه في زمان الغيبة، على الأقل بهذا المقدار، على الأقل مقدار توزيعي سهم السادة علينا على المستحقين بهذا المقدار، هو منصوب، الفقيه الجامع للشرائط منصوب لذلك، فلا بد من أخذ العلم منه ومراجعته وقت التهمه. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.